بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن شاء الله تعالى نتناول في هذه الليلة في درس في البخاري، ثم نبدأ بمراجعة عامة لمصطلح الحديث إن شاء الله. وكذلك من الأسبوع القادم سيكون عندنا درسان في نفس التوقيت، لأن يسر الله بتفسير آخر، وهما درس في التفسير ثم بعده درس في البخاري. والاعتبار الاسبوع بعد القادم ان شاء الله الاعتبار من الصلاه. فالان ان شاء الله درس في البخاري، وما ادري ان انتهينا من سوره المائده هي في التفسير او بقي منها شيء. سناتي على تمويه ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله تعالى في سوره المائده مع البخاري، والآن في البخاري مع مراجعة عامة لكل أبواب المصطلح. ولله التوفيق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: مثل البخاري يا صاحبي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري. باب علامات المنافق. باب علامات المنافق، العلامات التي يعرف بها المنافق. قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل الأولى إذا ذكر النبي أن نقول صلى الله عليه وسلم، أو أن نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وجهان بالعلماء انتصر الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى صاحب سبل السلام إلى زيادة الآن للصلاة على النبي، مستدلا بأننا في صلاتنا ذات الركوع والسجود نصلي على النبي وآله، ونقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحديث هذا الإشارة من الصنعاني صاحب سبل السلام رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث. آية بمعنى علامة، آية بمعنى علامة، تطلق الآية أيضا على العلامة المعجزة، تطلق على المعجزة، وتطلق أيضا على آية الكتاب العزيز، فكلها معجزة. قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خاف. آية المنافق ثلاث. النفاق هنا نفاق العمل. النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق عمل ونفاق اعتقاد. نفاق الاعتقاد نخرج من الملة، وفيه يقول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذا في نفاق الاعتقاد، يرجي صاحبه إلى الدرك الأسفل من النار. ومن أهل العلم من قال: أطلق على النفاق بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم زندقة. الزنديق يبطن الكفر ويظهر الإسلام. أما نفاق العمل فهذه علامات، إذا حدث كذب فليس كل من يحدث ويجلس يخرج من دائرة المسلمين، إنما فيه شعبة من نفاق العمل إذا حدث كذب. هذا يفيد أنه في عموم حديثه يكذب، أما الذي يكذب مرة أو مرتين أو ثلاث وليس الكذب من شأنه عدينه هذا ليس بمساعد عليه الحديث. قال النبي إذا حدث كذب يفيد أنها عادة مستمرة لهذا الشخص. وقد تعلمون أنه رخص في الكذب في ثلاث أحوال. رخص في الكذب للإطلاق إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب الذي يفلح بين الناس فيقول خيرا أو يمني خيرا. يعني زيد يخاطب عمرا فذهبت إلى عمرو وقلت له زيد يقول عنك كذا وكذا من الكلام الطيب تكذب لكن قصدك الإصلاح تنكذب للإصلاح سائغا. فرخص الكذب في ثلاث أحوال في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وكذب للمرأة على زوجها لإرضائه لا لنفسه إنما لإرضائه كان الزوج على زوجته كأن يبالغ في وصف حبه لها أو تبالغ في وصف حبها له هذا من أسباب التربيح السائغ والله تعالى. هذا قد ورد أن الخليل إبراهيم عليه السلام لم يكذب إلا ثلاث كذبات وهو عليه السلام. وإن كانت هذه الكذبات لا مكورات في شرعنا لا مكورات بلا شك في شرعنا قوله إني سقيم اعتذارا على ذات الأصنام فكقول هذه أختي دفعا للشر عنها عن نفسه وكقوله تنفع الأمر كبيرون هذا تسألوهم إن كان ينفقون تهكما بالشرك والمشركين. ولكنه مع ذلك كله يعتذر عن الشفاعة العظمى يوم القيامة بسبب هذه الكذبات فيقول نفسي نفسي إني كذبت ثلاث كذبات اذهبوا إلى غيره اذهبوا إلى موسى عليه السلام. فقوله صلى الله عليه وسلم في شأن المنافق إذا حدث كذب أي يكون الحديث أو الكذب له شأن ودائرة عادة مستمرة هي الغالبة على أقواله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. قال إذا حدث كذب هناك أيضا مصورات من الكذب كما سمعتم هل هناك مصورات غير الأمور المذكورة في الحديث الشخص أكره بالضرب أو بأي سبيل على أن يقتل أشخاص كانوا معه فكذب في الحديث تحت ضغط الإصرار فالآن وذلك أن يكون عذرا له بين يدي الله إذ الله قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ففي أشياء أخرى تدخل على الثلاث التي بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وإذا ورد أخلق أن يكون إخلاق المواعيد من شأنه ودلله. أما إذا ورد مرة أخلق فلا يكون داخلا تحت فضيلة هذا الحديث لولا أنه أيضا يعد وفي نيته أن يخلق يعد لغير ما عذر ويخلق بلا سبب. إذا كان يعد وفي نيته أن يخلف الموعد وكان هذا له ديدا وشأن وعادة دخل في النفاق. لكن إذا وعد أن يأتيك غدا وأتاه أمر فوق طاقته شغله عن وسائل الوعد هذا معذور وليس بداخل تحت طائلة الحديث. قوله إذا وعد أخلف يتضمن أمرين، إذا وعده في نيته أن يخلف، أما إذا وعد وعرض له عارض اضطره إلى إخلاف الميعاد فليس بداخل لهذا الوعيد. كذلك إذا كان الإخلاف عادة وشأنا وبيتا، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، إذا ائتمن خان خان الأمانة، إذا ائتمن على سر، إذا ائتمن على مال، الأمانة هنا عامة، الأمانة هنا عامة لا تقف على المال، إنما الائتمان على الأسرار أيضا أمانة، والمجالس كذلك بالأمانة. إذا جلست مجلسا تتحدث مع إخوان الناس حديثا لا تظن أنه سيفشل، فخرج شخصا وأفشاه بما أضر به هو داخل أيضا في هذا العلم. فالأمانة هنا لا تقف على الأمانات المالية التي يأتمن الناس بعضهم بعضا فيها، لما تدخل أيضا في الأمانة الأمنية لا تنقل عن رسول الله شيئا، لأن كله تدخل أيضا في الأمانة عن الأسرار، تدخل في أمانة المرأة في حفظ بيت أسرار بيت الزوجية، الأمانة هنا عامة إذا اؤتمن خاص، بيد أنه كما تعلمون يستثنى من كل عام، فهنا مسألة تستثنى من خيانة الأمانات المالية إن سميناها خيانة، وهي مسألة الظفر كما يسميها العلماء، مسألة الظفر شخص سلبك مالا، أخذ منك المال عضوا، ثم مسكنت من ماله بطريق كأنك مستأمن عليه، فهل يجوز لك أن تأخذ من ماله بقدر المظلمة التي ظلمت بها أم أن هذا لا يجوز؟ فالجمهور من أهل العلم يقولون بجواز أخذ قدر المظلمة، وإن كان هذا ليس هو الأصل، لكن هذا الجواز جائز ولهم استدلالات على هذه المسألة التي تسمى مسألة ماذا يا صاحبي يا منفذ الرأي، تسمى مسألة الظفر، الإسلام هو الظفر، مسألة ماذا الظفر، أدلتها ومن أدلتها من كتاب الله عز وجل ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، أدلتها وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومن أدلتها حديث هند لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك ولدتي بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدتي بالمعروف. وقد ورد في الباب حديث يصلح أن يورد في معرض المنع، وهو حديث أدف الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا الحديث أكثر العلماء الأولين على تقريب، إن شئت أن تراجعه فانظره في تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أكثر الأولين على تقريب. فعلى ذلك التحذير المسألة الكلية هي مسألة الرب إنها جائزة، وإن كان الأفضل تركوها لكن هذا الجواز جائز. قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا ائتمن خان. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا هشام. هشام هو مسلم، وقد تقدم في دروس المصطلح باب كيف نميز بين الرواة إذا وفق شخص منهم. كان عندنا مثلا هشام بن عيينة، هشام بن سعيد بن مسروق الثوري، هشام بن حسين، هشام بن وكيع، من هشامات كثيرة. فكيف نميز بين الرواة؟ كيف نميز بين هشام هذا وهشام ذاك؟ أولا من العلامات التي في كتاب التقريب والرموز، مرموز مثلا لسفيان بن وكيع برمز ليس في البخاري ومسلم، فسأستبعده لأنني أقرأ في البخاري، فيلزم أن يقول الذي أهم أشير إلى البخاري، أشير إلى إخراج البخاري له. ثانيا نعرف بالمشايخ والتلاميذ، فقبيصة بن عقبة من المختصين لسفيان الثوري، قبيصة بن عقبة من المختصين لسفيان الثوري، وإن كان يخطئ في بعض الروايات عن وحيه. واضح؟ سفيان هو سفيان الثوري. سفيان الثوري رحمه الله تعالى من القوالين بالحق في زمانه، وكان لا يحب مجالس الأمراء ولا مجالس الملوك، يعني لا يحب أن يترشح من المجتمع، لا يحب مجالس الأمراء ولا مجالس الملوك، وكان يقول والله ما أخاف أن يضربوني فإني أقدر على ذلك، ولكن أخاف أن يكرموني فيميل قلبي إليه. وأنتم تعرفون أن مسألة الدخول على السلاطين فيها تفصيل، فمن قوي في نفسه وكان عزيز النفس قادرا على الأمر وعلى النهي وعلى التذكير بالله، فمثل هذا يدخل ويذكر بالله من باب ما ذا منكم منكرا أن يغيره بيده، من باب الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، البطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، والمعصوم من عاتمه الله، وفي المقابل في معرض من عندما استحسنه تحسين بعض النزاع من سكن البادية سكن، ومن اتبع الصيد رقد، ومن أتى أبواب السلطان السكن، وأقوال السلف في ذم أبواب الصلاحيين سكن. مثلا في ذم فيها تفصيل من وجد في نفسه ضعفا خوفا جبنا أو طمعا في الدنيا فليبتعد عن تلك الأبواب، من وجد في نفسه شجاعة وعفة نفس فيدخل مذكرا بالله وبأوامر الله عز وجل. فسفيان كان من النوع الذي يخبره من المجالس ومن الأمراء، حتى من البعض يذكر في ترجمته أنه يوما اضطر أو أخذ إلى مجلس الأمير رضي الله عنه، فلما دخل المجلس قال أريد أن أقول أنا محصور، فخرج يقول فهرب ولم يعد رحمه الله تعالى. قال عن الأعمش، عن الأعمش، تعرفون الأعمش؟ تقدم اسم سليمان بن هرام. لماذا لقب بالأعمش؟ كان أعمش، وما معنى أعمش؟ في عينه أعمش، كان ضعيف الرؤية، كان دميما وعفيف النفس، كان يقول لو كنت بقالا ما اشترى مني احد. لماذا؟ اذا ما متى اشترى شيء يرى لنفسك تبدا اذا رايته فتهرب، فكان راضيا بما قسمه الله له من المنظر، وايضا رزقه الله من العلم فخلد ذكره اعظم عن الله. عن الاعمش عن عبد الله مره عن مسروق، ومسروق بن الاجدع قيل لقب بمسروق لأنه سرق في سفره، سرق في سفره. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرضى أن كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصبة منهن كانت فيه خصبة من النفاق حتى يدعاها. إذا أتمن قال، وإذا حدث كذب، وإذا عاد غدر، وإذا خاف فجر. فزيدت هنا خصبة وهي إذا خافنا فجر. إذا خافنا في الخصومة لا يقف عند حد معين، إنما في الخصومة يتجاوز الحد في خصومته، فيقذف الشخص بما ليس فيه، وإن سب مرة يسب عشر مرات، كما قال القائل: إذا قال شخص لفلان يا ابن كذا، قال أنت اللي ابن 60 كذا، فغرم 59 مسبة، لأن النبي يقول: المستدان ما قال ما لم يعتدي المظلوم. يعني إذا شخص سب شخص فرد عليه الشخص بنفس المسبة، اسم ذلك كله واقع على المبتدئ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المستدى لما قال فعلى الباب منهما ما لم يعتدي المظلوم. قلت انت اللي في 60 كذا اخذت اسم 59. فالفجر في خصومة والنفاق احيانا يستأمنك شخص على سر، فعند الخصومة تفشي كل الاسرار. هذا النوع من الفجور في الخصومة، نوع من الفجور في الخصومة. قال عليه الصلاة والسلام: إن أبغض العباد إلى الله الألد الخصم. إن أبغض العباد إلى الله الألد الخصم، يعني شديد العداوة في خصومته. في شخص في خصومته سهل يسير قريب، شخص عتل فظ غليظ في الخصومة، يتنادى ويطعن بكل صور الطعن، ولا يترك شيئا ابدا الا ويأتي. فجاب الخصبة من خصال النفاق. كلمه الله ويأتي. قال: تابعه شعبة عن الأعمش، اي تابع شعبة سفيان عن الأعمش، وتابع اسمها ايمان، تابع تابع ضابطها ان يستيقظ ويمشي. ما فائدة ايها الاخوة المتابعين المصطلح، ما فائدة قوله تابعه شعبة عن الأعمش؟ إن الأعمش مدلس وعمل، فإذا روى عنه شعبة كفانا تدليئا على الأعمش. هذه فائدة ذكر المتابعة، فائدة ذكر المتابعة. باب من قام ليلة، باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قيام ليلة القدر من الإيمان. شعبة من شعبة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ما اسم أبي الزناد يا من يعرف؟ عبد الله بن ذكر. والأعرج عبد الرحمن بن عوف. نقرأ الأعرج والأعمى وأبي الزناد والفقير والأعمى، ماذا استفاد من هذا؟ جواز التعريف بلفظ وإن كان في الجملة مكروها إذا كان الشخص قد عرف به ولا يتضرر بنسبته إليه. فهذا كنا مع واحد من أخواننا السعودية أسود، وروني برجل آخر أسود، فيقول لي: يا أسود كيف أنت أسود؟ قال: لكن أنا أفتح منه بعض الشيء. الحاصل أنه يقول لي، هذا ما يقول لي، هو يتقبل مني كلمة يا أسر، لكن لو أنت قلت له يا أسر ما أنت لست بأسر مثله قامت مشكلة. قلنا لك في أمريكا قانون، إذا واحد من البيت قال بأسود يا أسود رفع عليه قضية كبيرة جدا، لكن إذا سد لبعض نادى الآخر يا أسود فمعقولة. نعم، أي يعني يحملها على ما لا تحمل سخرية، يعني الحال من بعض كما يقولون، لكن أبي قول له يا أسود معناه استقرار والزراعة. فالعرب لها تأثير في
فمن قولنا الآرز والآمس الفقير الطويل وذي اليدين الآمى كل ذلك فيه دليل على جواز وصف الشخص بصفته هي في الجملة مكروهة لكن علم من قائله أنه لا يطلع هذا الأمر فيكون هذا مستثنى من التنابز للألقاب أو مستثنى أيضا من الارتياح نعم عن أبي هريرة ما معنى هريرة ما معنى هريرة قصة كبيرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا إيمانا تصديقا احتسابا طلبا للأجر والثواب غفر له ما تقدم من ذنبه لأنه قال يا أخوة أن كل الروايات فيما الصلاة عليه التي فيها ذكر وما تأخر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كل الروايات التي فيها وما تأخر لا يقص منها شيء أبدا وهي خاصة برسول الله ومما يدل على ضعفها بالنسبة لأمم الأمة قول الصحابة للنبي إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إنه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فالرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أما سائر الأحاديث التي ورد فيها غفر له ما تقدم من ذنبه زيد وما تأخر كل هذه الزيادات وما تأخر ضعيفة لا تثبت ولا تثبت ولا أن نجدنا في الآية يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لكن بعض التقييد كقيام يوم عرفة غفر له سنة ماضية سنة باقية نحو ذلك هذا واجب نعم قال الله أعلم نعم أهل بدر ليس فيهم جد يعني في الحديث وما يدريك يا عمر لعل ان الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد اصبحت قال باب الجهاد الى الايمان باب الجهاد من الايمان الجهاد كما تعلمون اعم من القتال فالقتال في سبيل الله قتال النبي قتال السيف مع الكفار قتال بين يديه صورة من صور الجهاد فالجهاد لا ينحصر لا ينحصر في ماذا؟ في السيف ولذلك كما أسلفنا القول بأن من المستشرقين الذين ترجموا معاني القرآن مصدقون وترجمونه وعن عمد ترجمة خاطئة سيترجم الجهاد بالقتال هذه ترجمة قاصرة لأن الجهاد قد يكون بالمال لكن الرسول والذين آمنوا معه جهادوا بأموالهم وأنفسهم قد يكون باللسان فمن جهادهم بلسانه فهو مؤمن الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر قد يكون بالقلب في الحديث من جهادهم بقلبه فهو مؤمن فالجهاد أهم من ماذا؟ من القتال فالقتال بعض صور الجهاد قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله انتدب الله لمن خرج في سبيله قال اثار الله بثوابه وحسن جزائه يعني قال الحافظ بن حجر ومن العلماء من قال اجاز الله كما هو على ظهري الرسول قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجني الا ايمان بي حدث هنا الاول اسمه تحول في الخطاب إن القدر الأول حديث نبوي والفقرة هذه حديث قدسي قوله انتدب الله لمن خرج في سبيله حديث نبوي، ثم قال لا يخرجني الا ايمان بي وتصديق برسله، هذا حديث قدسي. ما الفارق بين الحديث القدسي والحديث النبوي يا صاحب القلوب؟ اذكر لي خمسة فروق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، تستطيع او بضعفك مزيان؟ كما اذا قلت الحديث ضحك عليك العرب، قال اسم الحديث بالسين او بالتاء، بالتاء اللسان يخرج في كم حرف من لغه العرب؟ ما هي؟ ساء الزال الضاء. اين قلت الحديث النبوي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي كلام السنة. خلصنا كل هذا، او بلد سؤال اسال عليك السؤال، ما الفرق بين الحديث القدسي والقران؟ خلاص الله. طيب يا من بعدها، ما الفرق بين الحديث القدسي والقران؟ ان القران لفظ ومعنى من الله، والحديث القدسي لفظ الرسول عليه الصلاه والسلام والمعنى من الله سبحانه وتعالى، وان كان هذا فيه ايضا بعض الاعتراضات. ثانيا، لا تجوز الصلاة بتلاوة الأحاديث القدسية فيها، من الصلاة تلاوة القرآن فروع فيها، ثالثا تجوز رواية الأحاديث القدسية بالمعنى ولا تجوز رواية الآيات القرآنية بالمعنى. من أنكر حديثا قدسيا لا يكفر، لكن من أنكر آية كفر. من أنكر حديثا قدسيا لا يكفر لاحتمال ضعف السند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيه، لكن من أنكر آية من كتاب الله كفر. هناك فروق كثيرة نفسها. قال لا يخرجه إلا إيمانا بي وتصديقا برسله. قلنا لكم تحول في ماذا؟ تحول في الخطاب. نذكر بعض الأدلة حتى تتضح معاني التحول في الخطاب، وهي في الغالب من القرآن. قال الله تعالى، قال الله سبحانه هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، خطاب لحاضر. ثم قال وجرين بهم بريح طيبة، ولم يقل وجرين بكم بريح طيبة، فتحول الخطاب من خطاب للحاضر إلى خطاب للغاية. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله. هذا تحول في الخطاب، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. كذلك قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فتجيبهم الملائكه على قوله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وبعدين كان الكفار يتكلمون يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيجابون هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. وجه اخر من وجوه التفسير ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله، وكذلك يفعلونها. هو قول الله، كذا قال كثير من المفسرين، هو قول الله اقرارا لهذه المرأة. قال أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. ثم رجع الخطاب ثانية إلى رسول الله، قال ولولا أن أشق على أمتي، حصل لنا تحول آخر في الخطاب، ما قعدت خلف سريتي. لأن الصحابة كانوا يحبون أن يخرجون معه، فإذا خرج خرج، فشق خروجهم معه عليهم، إذ هم يحتاجون إلى المفتي في بلاد أحيانا. ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن لا شعب من شعب الإيمان. الحقيقة أن قائلا قد يقول إن البخاري هنا كان يعوزه الترتيب في شعب الإيمان هذا من الجهاد ذروة سنان ذروة سنان الإسلام، كان ينبغي أن يقدم على غيره من ناحية التفكير. قال البعض من المستلقين على البخاري إن ترتيب الأبواب كان ينبغي أن يكون من ناحية الأقوى ثم الذي يليه أو الأعظم في الشعب ثم الذي يليه ثم الذي يليه. قال باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. إسماعيل هو ابن أخت الإمام مالك. مالك من؟ يعني من مالك يعتبر؟ قال إسماعيل ابن أبي وائل. هو ضعيف. واعترض على البخاري لماذا أخرجت يا بخاري لإسماعيل مع أن إسماعيل متكلم فيه، فكان الجواب أن البخاري انتقى أحاديثه، أي أن البخاري انتقى من أحاديث إسماعيل الأحاديث التي صحت له دون غيرها. بعد ذلك إذا وجد إسماعيل بن جرش في سنة خارج البخاري بواحد السنة، فمثلا إذا وجد حتى إسماعيل في البخاري في الأدب المفرد بواحد الإسناد، لكن إسماعيل في الصحيح انتقى البخاري أحاديثه. ثم هو متابع في أكثر الأحيان، متابع في أكثر الأحيان. وفي وقت الإمام من؟ مالك. دقني مالك عن ابن شهاب، ما اسمه ابن شهاب؟ الزهري لقب، الزهري محمد بن موسى. عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأنه فرض عليه عفوا أنه تحب له وسن له ذلك، واحتسابا يا طلب للأجر والثواب منه غفر له ما تقدم من ذلك. نفس الحديث بمعنى قريب باب صوم رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان. حدثنا ابن سلام وهو محمد، أخبرنا محمد بن فضيل حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة. أبو سلمة بن من يا صاحبي؟ ابن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن من؟ عوف بن من؟ لا مش بن من بن من. الشاهد ماذا تعرف عن عبد الرحمن بن عوف؟ صحابي جليل صح؟ اصبر علي لا تلقنه. ما الأصل المشروع منه ثم طيب عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، وتعلمون أنه رضي الله تعالى عنه كان من أتباع الصحابة. فلما نعم السؤال طيب ما بشتي ما هنا تعلمون أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من الأثرياء. فلما قدم المدينة كان فقيرا، ترك ماله بمكة، فقال له سعد بن الربيع تعال أشاطرك مالي، هذه لك عن إحدى زوجتيك. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق، فدلوه على السوق فزاد وباع وسرق، وبسرعة ربح وجاء عليه أثر الكفر فقال النبي مريم قال تزوجت ورسول الله قال كما الفقر قال وزن مواد من ذهب قال كانما تنحتون الارض هذا الجبل او ولو بشاء السائد استمر في ترائم تلو ترائم حتى اصبح من كبار اثرياء الصحابه وقد ورد انه اعطى ازواج النبي 40,000 دينار كان مبلغا طائلا كانت عائشه تقول لابي سلمه تقى الله اباك من سلسبيل الجنه وماذا تعرف انت عن صحه حديث او عن حديث ان عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنه حبله نعم ضعيف الاسلام وان كان قد نزل فيه قول الله تعالى الم تر الى الذين قيل لهم اصفوا ايديكم كان في طائفه من الصحابه في مكه قبل ان يمروا بقتال يقولون للرسول يا رسول الله كنا في جاهلية أعزنا فلما أسلمنا أصبحنا أذلة فقيل لهم كفوا أيديكم فلما نزلت الآيات لما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم يخشون الله كانت في أصحاب عبد الرحمن بن عوف إلا أنهم من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه قد أوصى عمر أن تكون الخلافة من بعد لستة منهم عبد الرحمن بن عوف وتوفي الرسول عن راضي يعني اعظم من قبل اعظم المناقب نعم ليس رجل تستعن الملك هذا عثمان يكفي ان الرسول صلى وراءه ذات يوم ان كان يصلح لان الناس تقدمت معه واتى الرسول وصلى خلفه قال عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه باب الدين يسر وباب الدين يسر انتهى الدين يسر كما قال بعض العلماء بعض الناس العوام مره ذو الفكره السليمه ماذا تفعل اذا جاءك عدو يمنعك من الصلاه صلي في بيتك اذا منعك من الصلاه في بيتك قال صلي بالاشاره اذا منعك من الاشاره اجري على صلبه فكل شيء له ما العمل اذا اضطروك الى كلمه الكفر قال فانا اضطر غير باب ولا عالم فلا يسمح لي هكذا كيف تفعل اذا فتح فمك قهرا واكلت في رمضان وانت صائم وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما كنتم اليه فكل شيء الحقيقه اذا جئت للشرع صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب هكذا يسر في كل شيء والله الدين يسر في كل شيء اذا خفت تعمل ايه اذا خفت قوما تعمل ماري تعمل التقييم كل شيء له مخارج فرض ذلك ولكن كان متى تصير الى هذه المخارج تحضرنا المقوله الطيبه للشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله طيبه جدا ليس الفقيه الذي يعرف الخير والشر ليس الفقيه الذي يعرف الخير والشر انما الفقيه الذي يعرف اعظم الخيرين وأضر الشرين الفقيه كل عموم الناس يعرفون هذا خير وهذا شر لكن إذا توردت علي مفسدتان فالفقيه هو الذي يعلم أن المفسدتين أعظم فيتقيها ويتقي المفسدة الأخرى مثل عن الخيرين قد يكمل الأول يعني إذا كنت تفعل امرين كلاهما خير فالفقيه هو الذي يعلم ما الامر الذي يجب له خيرا اعظم فمثلا هناك خران انا مثلنا مرارا شخص جاء يجري يطالبه اخر تفاح دخل الذي يجري بيتك سالك التفاح قال هل دخل فلان بيتك أنت بين نفسك فيه يتكذب يتصدق ويكذب أيهما تختار
يا كذاب
ولا لا يرتفع أن يقال يكذب ولا يقال لك يا كذاب من أجل أن الكذب ليس عادة لك لكن إذا اخترت أن الكذب أولى من أن يقتل أخوك أو تأتي حد المخلص يقتل يقتل من يقتل أفضل فالآن أنت اخترت ماذا؟ أخذت الضرورين أخذت الضرورين هو مثلا امرأة مع زوجها تخاف أن لا تقيم حدود الله مع زوج وتخاف أيضا أن تختلع لأن إذا اختلعت راحت لها الفروش رجعت المهر إلى الزوج ورجعت كل شيء إلى الزوج فبين أمرين إما أن تضيع دينها وإما أن تضيع أموالها فتختار أي من السببين أو هل الخوف متحقق من عدم إقامة حدود الله أم أنه ممكن تقر تقيم حدود الله وتحتفظ فالفقيه الذي يعرف أي من السببين أعظم فإذا وقع في لزاما لم يقع في مفسدة لزاما لم يقع في مفسدة اختار الأفضل وحش عليه أنت مثلا الآن صور حلال ولا حرام الصور طويلة حرام انت بين المفسدتين اما انت تصور وتعمل بطاقه او تمر على كمين شفته ياخذك الى الحج وما ادراك فانت بين تعمل ايه هتختار الله لك الله الان اذا توردت المفسدتين اخترنا المخاطر فالحمد لله دينه الدين ومن يرد الله به خيرا يفصيه في الدين كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام تحب الدين الى الله الحنيفيه السمحه هذا الحديث هنا معلق صيغة الجزم وقد حسنه بعض العلماء العصر أفنوه والأمر في ذلك قليل حدثنا عبد السلام ابن مطهر حدثنا عمر بن علي عن نعم بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري لماذا لقب بالمقبوري يا فاطمة كان تاكلا بجوار النقاب إذا السفن الجيرة لها أصل حتى في مصر الحزاء رتب الحزاء لأنه كان جالس الحزائين هنا النعال نعم غالب بن مران بن مناد الحزاء فمن جيرة لها أثر فيقول يحوى من يذهب منكم بشراء منزل شقة يلزمه أن يبحث عن من عن الجار قبل أن تبحث عن السيراميك وعن الحمام والمطبخ ابحث عن الجار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين يسرون الحمد لله من زيوت ولم يشاد الدين احد الا غلبه فسدده وقاربه وابشره فسدد وقارب دينك ان عجزت عن الامن فقلت للادنى بعد السنه وكما قال القائل ما يطرد كله لا يطرد جله اذا لم تستطع تفعل الشيء بتمام افعل ما استطعت يعني شخص لا يقول نحن نقول نذرت اذا تقلدت وظيفه معينه ان اذبح في كل عام بقرة فعجزت هذه السنه عن ذبح البقر هل تقول له لا تذبح شيئا او تقول اذبح كبشا وكفرت النذر كفرت يمين كفر عن يمينك عن النذر ولكن اذبح المستطاع انت لو كل ما تذبحت اي شيء قال ليس بمقدوري ان اذبح هذه السنه بقر افاذبح كبشا او لا اذبح ما رايت اذبح كبشا فيعني ننتقل الى الادنى فالتجديد المقاربه دائما في هذا الباب في غيره وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء نبذله اي اقبلوا على العباده في اوقات نشاطكم فلا تقرا القران وانت تلعب مثلا انما تعالى في الوقت الذي انت فيه مستريح همتك فيه متوتره ذهنك فيه مستقر اقرا كتاب الله فصل لله في الاوقات التي هي ذات نشاط مهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل يصلي فاستعجل عليه القران فليرقد فانه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه يقول يا رب اغفر لي يغسلها بماذا بأن يلعن نفسه أو يسب نفسه. هذا المراد بقوله استعينوا بالغدوة والروحة من شيء من الدنيا، لأن الأوقات التي كانت محل لراحة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الآن إذا كان واحد مثلا يسهر طول الليل في العمل وتنام في الغداء، إذا قلت له استعين بالغدوة وخربان فيه، يعني ذهنه ليس بحاضر ولا متقن. فالحاصل من الحديث أن هذه الأوقات بالنسبة لصحابة رسول الله والحال الذي كان على عهد الرسول الله، أن الصحابة كانوا ينامون بعد العشاء، كان الرسول يقرأ الثمرة بعد العشاء فينامون الوقت طويل. لكن إذا قلب الحال كزماننا وكانت ورديات الناس في العمل ليلا، فاشتد انهم يختارون من الاوقات ما هو انسب للعباده وانسب للذكر وانسب لتلاوه القران. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. الباب مفتوح لمن اراد ان يسال اي سؤال في المصطلح. فقط المستدرك، ايوه بالكاس، المستدرك بالكاس، هي ليست مستدركات، انما المشهور مستدرك واحد، المستدرك الحاكم ابي عبد الله. عمد الحاكم الى شرط البخاري ومسلم، يعني الحاكم ذهب الى شرط البخاري ومسلم وسحب هذا الشرط على احاديث ليست في البخاري وليست في مسلم. فاذا انطبق الشرط على هذه الأحاديث التي ليست في البخاري ومسلم وضعه في كتاب سماه المستدرك، مفهوم؟ يعني يطبق الشرط، يعني يقول يا بخاري ما شرطك، يا مسلم ما شرطك، تفكير بلد يعني، أخذ شرط البخاري ومسلم، رجال ثقات رجال البخاري ومسلم، وسحب هذا الشرط على أحاديث ليست في البخاري ومسلم، فإذا انطبق الشرط عليها أودع الحديث في كتاب سماه المستدرك. فيفترض أن المستدرك يفترض لا يحوي أي حديث في البخاري ومسلم، فرض كده، يعني يفترض أن أي حديث في البخاري ومسلم لا يوجد في المستدرك. لكن أحيانا يغفل كبشر، يغفل ويرجع حديثا هو في البخاري ومسلم، أحيانا لا ينطبق الشرط انطباقا كاملا كبشر. نعم، إذا كان الراوي يدلس تدليس التسويق ثم إذا تلقنا أن الراوي يدلس ويسوق، فيلزم من بعد هذا الراوي أن تكون أدوات التحمل صريحة في إثبات التمام. حدثني أخبرني سمعت قال لي تكون صريحة في إثبات التمام منه إلى آخر الثاني، فهمت؟ إلى الصحابة، نعم. فما معنى أدوات التحمل؟ إذا بعض إخواني كده أدوات التحمل الواقع بين الراوي والراوي، عمرو يروي عن زيد، ماذا يقول؟ هل يقول حدثني زيد؟ قال لي زيد أخبرني، حدثني قال لي أخبرني، سمعت كلمات ماذا أدوات ماذا؟ تحمل، يخلص. ما الدليل على ضبط الصحابة فقط؟ من الأدلة على ذلك أنهم إذا أخطأوا رواه أصحابي الحديث أخطأ فيه ما يكتب عنه سائر الصحابة، بل يبينون الوجه الذي أخطأ فيه فيقرارون له على رواية الحديث تقوية الأمر. نعم، هذا لك في المصطلح صحة لفظة التوبة تجيب ما قبلها، لا أعلم أن حديث مسلم لكن لست مسلما بلفظ عمرو بن العاص، التوبة الحج ياتي مما قبله والإسلام ياتي مما قبله والتوبة، لكن لفظ تجيب أو تعدل ننظر إلى مراجعته. نعم، القول النهائي في الحديث الحسن، القول النهائي بلا تفصيل هو القول في الصحيح ان في رواه من هو خفيف الثقه بدلا من ان يرمز له بالثقه رمز له بلا الحدوث ولا ذلك كذلك ان يكون السند فيه رجل او اكثر قيل فيه صدوق او لا باس به نزل عن الدرجه العليا التوثيق الى درجه اقل لكنه ما زال مثلت لك حادثه مثلا حدثت في رمسيس مثلا في القاهره جاء شخص حكى لنا الحادثه كما حدثت بالضبط والتفصيل وشخص اخر جاء حكى لنا المضمون المضمون صحيح لكن ليس بالتفصيل والثقه التي حكى بها الاول أما اصطلاح الترمذي حسن غريب ففي الغالب من الأحوال يطلقها الترمذي على غرابة المعنى كل هذا المثل حمل معنى غريبا ليس في حديثه وأحيانا يطلق على تفرد لبعض الرواة تفرد لبعض الرواة نعم يعني إجمالي سؤال ما العمل تكون عامة إذا وثق قوم رجلا وضعفه آخرون هذا الإجمال اسمه هذا الكلام إذا وثق علماء كثير وخلف واحد بس إيه رأيك أنت؟ إيه رأيك رأيك أنت؟ لما خلاص من فترة سليمة تشتغل يعني إذا وثق علماء كثيرون شخص ما تدروه وضعفه هو علماء كثيرين خلاص دعنا نتفصل إذا وثق قوم راوية وضعف قوم آخرون ما العمل حينئذ؟ أولا ننظر إلى قوة الموثق أو الجارح هناك مثلا موثق مشهور بالدقة في توثيق وموثق مشهور بالتساهل في توثيق هذه واحدة فمثلا ليس توثيق ابن حبان كتوثيق يحيى ابن معين ليس توثيق ابن حبان كتوثيق البخاري واضح فالنظر اولا الى قوه الموثق او الجارح ثانيا هناك موثقون وهو الحافل الاول متشددون طبعا كيحيى في صعيد القطار موثق متشدد جدا فاذا وثق هذا المتشدد في التوثيق شخصا عديد إذا وثق أما إذا وثق المتساهل أمره لا يعني كثير ثانيا مع دقة الموثق دقة الجارح ننظر إلى عدد الموثقين عدد الموثقين أو عدد الجارحين إذا كان الموثقون ذو دقة وذو عدد قدمناهم على غيرهم فننظر أيضا إلى طبيعة الموثق وعدد الموثقين او الجارحين ثالثا ننظر احيانا الى مخارج اقواله خارج اقواله فاحيانا الموثق يوثق شخصا في حديث واحد او مضاعف يضاعف شخصا لحديث واحد فمثلا ياتي على حديث مثلا اذا انتصف شعبان فلا تصوم ويتكلم في العلاء ابن عبد الرحمن راوي هو ما تكلم فيه بعموم انما تكلم فيه لروايته لهذا الحديث فالحاصل ان هناك عده قرائن للفصل في حاله ما اذا وثق القوم وجرى على القوم هل ان هناك تكافؤ بين الموثقين والمتابعين نتوقف في الرسل انا ابحث عن شيء بين اخر فالنظر الى عده اعتبارات التوثيق والتدوير فكل راو ينظر اليه تحدث كلام آخر أخوك أذكره أن أحيانا يكون التوثيق للصلاح والدين أحيانا يكون التوثيق يقول لك ثق يقول لك كلام صالح أحيانا يكون التوثيق عموما لدينه وصلاح لا يكون توثيقا للضبط فمثلا راوي يضاعف راوية عالم يضاعف راوية وآخر يوثقه الذي وثقه وثقه من قبيل أنه لا يكذب إن هذه حالات نادرة نادرة كثيرة نعم المزيد في مقص الأسانيد والمنطلقة إذا روي الحديث بسندين نفس الرجال هم رجال لكن في سند فيه رجال أكثر من الآخر يعني هذا سنة 5 رجال وهي سنة 4 رجال. الأربعة في نفس السنة الذي فيه 5 زادت شخصاً دخيلة. فنحن سننظر أي روايتين أصح، أي السندين أصح. إن صححنا السند الذي فيه 5 أصبح الآخر الذي 4 في نفس السلسة. إن صححنا السند الذي هو 4 أصبح الآخر الذي فيه 5 الأساسي. نطرحه ونحكم عليه الذي فيه 5. نعم. المسألة للمعلومين البعض يلغي قسم المزيد في المتصل الاسانيد هذا من الاصل ويضم الى باب التكليف او الارسال. لا ممكن يكون مدلس عليه. نعم. الفرق بين زياده الثقه وزياده الشاذ. اذا قبلنا زياده الثقه فارقت الشذوذ، اذا رددناها اصبحت جد الثقة تقبل وقد ترد. إذا قبلناها في القرائن المختصة بها فرقت الشاذ، إذا رددناها أصبحت شاذ. فهمت؟ لغاية حتى في القرائن هذه كما تعرف أنت أن أي علم من العلوم له جانب نظري وجانب تطبيقي معنوي، صح كده؟ الطبيب يدرس في الكلية كيف يأخذ الإبرة للمريض، كيف يشخص المرض. بعد أن يدرس طب دراسة نظرية يحتاج أن ينزل في مستشفى يمارس بيده وبعينه من الحالات التي تعتريه. المهندس يدرس دراسة نظرية في الهندسة لكن لا بد أن يدخل ورشة بعد ذلك ينظر كيف حال الجسم الذي درس والكمبيوتر الذي درس. لا بد أن ينزل إلى التدريب العملي يرشد لدراسة مصطلح دراسة نظرية. يلزمك بعد دراسة المصطلح دراسة نظرية أن تدخل في المكتبة وتأتي بأحاديث تخرجها، تنظر في أساليبها، تنظر في كتب العلم، تنظر إلى أقل علماء فيها. عمل يكون كالتدريب أو تدريبا في المكتبات. المرسل يعني المرسل لا يعني ممكن تكون رواية، يعني مثلا يقول هذا سند او افسد فلان من السند، يعني اظهر به علما او وجوده في السند افسده، يعني يكون سند سقط منه رجل. فاذا اكتشفنا ان الرجل سقط وهو ضعيف يقول افسد فلان من السند. نعم. لا لحظه نجيب عليه. هي في الاجزاء لان تكون مسنده جزء حديثي في جزء حديثي مثلا في السواك، ففي حالة الجزء الحديثي في السواك كامل يأتي بكل ما ورد في السواك. وأن تكون أجزاء مختصة بصحابة جزء في مرويات ابن عمر تكون خاصة بالمثالين، قد تتعد الفائض مع الأجزاء وقد تختلف. نحن بالجزء المعنى فقط يعني المرأة خرجت من بيت زوجها ولا تطيع وزوجها لم يظلمها وذهبت إلى بيت أبيها لمدة 6 أشهر. فنرجو توجيه النصيحة لها وتوضيح حكمها. يأتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشي أبت فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية أخرى إلا أبتت والذي في السماء عليها صرخ. ما الحكم في رجل قال لزوجته أنا بريء منك كبراءة أبي بكر من الأصنام؟ كلمة أنا بريء منك ليس صريحة الطلاق، تعدد معانيها والذي يبدو والله أعلم أن لا شيء عليه. وإن كفر كفارة يمين احتياطا فله ذلك، إن كان يقصد تحريمها على نفسه كفر كفارة يمين والله أعلم. ماذا في كذب الولد على أمه؟ كان يمدح في صنمه ويقول إنه شهيد يريد أن يستقيل. أنا من تطيب الخواطر. الأولى أن يعرض ماذا في كذب الطبيب على المريض يخفف عنه مثلا؟ لو لم يعرضه لوجهه ممكن اخباره بالحقيقه كما لا يمكن ان تضره ممكن ان تفيده ايضا. هل يجوز ان يؤم الرجل زوجته واختها؟ يجوز ان يؤم الرجل ان يدخل الاجنبيات، لكن حيث طيب يجوز من الخلوه منتفعه. بعض المسائل اتتني اخرى بطريقه تعبديه يصفها البعض، طريقه تعبديه او يسميها تهذيب النفس، يقول لك في اليوم الاول رد اليوم الاول من شهر مثلا شوال تقرا فيه سوره معينه في الفاتحه 50 مره، رد اليوم الثالث تكتم السجود الحد الادنى 100 ركعه. مسائل جاتنا على هذه الطريقة. ورد اليوم الثالث سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم 5000 مرة. ما رأيك فيها؟ هذه المحدثات لم تكن على هذا. نعم الله يبارك خير هذا خلي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان من هذا السبب فلا يستحب ولا يشرع بالأمر. بل هذه أمور مبتدعة محدثة، خير هذا دائما هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن ننساه وراء هدي إلا هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الصور إن كانت ظاهرها أنها ليس فيها شيء في الظاهر كذا، لكن في الظاهر حقيقة أنها أمور على غير هدي، ونحن ندندن في كل خطبة خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى إخواننا الذين يعلمون الناس هذه الأمور أن يتقوا الله، فقد يأتمون وهم لا يشعرون، وينشر الخير لكن سيؤول أمر إلى طريقة صوفية في نهايته، كما قال الأمر لبعض الجماعات التي تستحضر سورة الأذكار. يعني أقول لكم بعض إخواننا الذين كانوا وصلوا إلى قمة جماعات من الجماعات التي تطوف في البلدان، وكنا نذكر طريقة المثلثية. كيف الطريقة المثلثية؟ نقول مثلا نعمل قاعدة مثلث، نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 1000 مرة، وبعدين بنضع وسط المثلث إلا الله إلا الله إلا الله 500 مرة، وبعد رأس المثلث الله 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 الله، تعجب النهاية تخرج لك يعني أقصد يكون الشيء تشكيلي مثلث. يا أخي هذه ضلالة من الضلالات العظيمة. ثم من ذكر الله باللفظ المجرد الله 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 ليس عليه دليل مع رسولنا محمد، إن استدل مستدل قل الله جل ذرهم في حوضهم يلعبون، هذا ليس استدلال، لأن الله قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، يعني قل الله الذي أنزل هذا الكتاب الذي هو التوراة. فالحاصل أن كل شخص يأتي يقول قل الله يقول الله الله يحرك الكلمة عن مواضيع يخرج في تفسير كتاب الله عز وجل. هذه الصور المحدثة، يقول لك شخص اركع ركوعا طويلا قدر تلك ساعة 50 مرة سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم و60 مرة سبحان ربي الأعلى، ويجعلها هديا تبعا لجماعات الحزب. فهذه عياذا بالله أمور أقرب إلى الضلالات والبدع منها إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليتقي الله من يعلم الناس هذه الأشياء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.